أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من الإشكال الذي استشكله بعض المحققين من كلام الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، ربما نقض على هذا القول أيضا بأن المحقق الحلي على الله مقامه الشريف قد ناقش في بعض مراسيل هؤلاء الأصحاب. ومن المعلوم من سيرة المحقق أنه يسير، وعليكم السلام، ومن المعلوم من سيرة المحقق أنه يسير ويمشي على مباني المتقدمين في تقسيم الأخبار وفي حجيتها، حيث يقال بأنه تعرض في مبحث سنن الوضوء من المعتبر لمرسل لابن أبي عمير يأمر بإعادة الوضوء لمن لم يذكر التسمية في أوله، فعلق عليه بالطعن في سنده لمكان الإرسال وقال، نص كلامه: ولو قال قائل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله في المسانيد من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحده. طبعا ما نريد ندخل فيها تفاصيل هذا البحث، سيأتي إن شاء الله في مشيخة الثلاثة، لكن على أي حال هنا هو لا ينكر أن الأصحاب يقولون بالعمل بمراسيل ابن أبي عمر، لكنه يرفض هذا المبنى. هكذا ظاهر كلامه هنا في هذا المورد، ولكنه رحمه الله ناقض نفسه حيث ذكر في بحث الكري منه من المعتبر مرسل ابن أبي عمير وعلق عليه بقوله: ولا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل أصحاب الحديث بمراسيل ابن أبي عمير. ثم إننا عثرنا على موارد عديدة من كتابه المذكور قد عمل فيها بهذه المراسيل. ذكرت مصادر: الجزء الأول صفحة 196 199 257، موارد عديدة، مو واحد واثنين وثلاثة. ومع هذا فلا يمكن أن ينسب إليه على الإطلاق أنه رفض العمل بمراسيل أصحاب الإجماع، على أنه حتى لو كان هو شخصيا له رأي خاص يرفض من خلاله العمل، يكفينا اعترافه بأن الأصحاب قد عملوا بمراسيل ابن أبي عمير. ثم إن بعض المحققين، وهو الكلباسي أعلى الله مقامه الشريف في رسائله الرجالية الجزء الثاني 93، قد استبعد هذا القول بسبب ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن أبي عمير. لم يستبعده لأنه ناقش في الاستظهار. انتبهوا يا إخوان، هذه الإشكالات كلها يحاول أصحابها أن يأتوا بموانع عما هو ظاهر العبارة في حد نفسه، ولا يناقشون في أن العبارة في حد نفسها ظاهرة فيما ذكره أصحاب القول الأول. المحقق الكلباسي استبعد هذا القول بسبب ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة محمد بن أبي عمير من أنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى كتب 100 رجل من رجال أبي عبد الله عليه السلام. يعني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن أبي عمير، وابن أبي عمير يروي كتب 100 من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بالمباشرة. طبعا ابن أبي عمير يرويها عن أصحاب الإمام الصادق. فقال ما لفظه المحقق الكلباسي، والظاهر بل المقطوع به الذي لا ينبغي الريب فيه من أحد، أن جميع ما في كتب 100 رجل لم يكن أخبارا معتمدا، بل لو كان الأمر على هذا أن كل هذه الكتب معتمدة ورواياتها معتمدة لأشار إليه الشيخ قطعا لكونه مزية كاملة للراوي وهو ابن عيسى وابن أبي عمير والمروي عنه، أعني هو يقول محمد بن عيسى، طبعا هكذا في الطبعة، وإلا الصحيح هو أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي عمير، وأيضا حكى الشيخ في الفهرستي عن ابن بطة أن له، أعني ابن أبي عمير، 94 كتابا، ولا خفاء في بعد اعتبار جميع ما في الكتب 94 كتابا. هذا نص عبارته رضوان الله تعالى عليه كما ذكرت في الجزء الثاني من رسائله صفحة 93، ونقل عنه هذا الكلام تلميذه في سماء وابنه في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 346. وبحسب ما رأينا لا نعلم يا إخوان سبب وجيه لهذا الجزم الذي جزمه المحقق الكلباسي. أولا، فرق يا إخوان بين الرواية المعتمدة على مستوى السند والرواية المعمول بها. قد تكون رواية معتبرة ولكن لا يعمل بها نتيجة التعارض، يرجح عليها غيرها. ومن المعلوم ابتلاء أئمتنا كثيرا بالتقية، وربما صدر منهم وروي عنهم بأسانيد صحيحة كثير من الروايات التي لا تكون موردا لعمل الطائفة، وتكون قد صدقت على سبيل التقية. ولا يزال إلى يومك هذا في مصادرنا الحديثية، فضلا عن زمن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى، كثير من الروايات التي لا تزال الفقهاء في كتب الفقه يحملونها على التقي لموافقتها للعامة، حتى جعل هذا من المرجحات الأساسية في باب الترجيح بين الروايات المتعارضة. فإذا كان هناك فرق بين الصحيح السند والمعمول به، هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب أن كتب أصحاب الأئمة ليست كتب ضخمة، خصوصا كتب أصحاب الصادق عليه السلام التي هي الأصول أو جزء من الغالب الظن أن هذه 100 كتاب هي جزء من الأصول، أو لا أقل النسبة الكبيرة منها إن لم تكن كلها من الأصول. ومن المعلوم أن هذه الكتب كانت في كثير من الحالات تضم روايات باب واحد من أبواب الفقه، مثل كتاب حريز في الصلاة، أو كتاب فلان في المواريث، أو كتاب فلان في بعض أبواب الصلاة أيضا، في الطلاق، في النكاح، وهكذا. فكانت الكتب عبارة يا إخوان عن مقالات بحسب اصطلاحنا في الوقت الحاضر، ربما ضم الكتاب 30 أو 40 رواية. وإلى الآن وصلنا يا إخوان بعض، سواء كانت أسانيدها فيه كلام، وصلتنا بعض الأصول، ورأينا كم تحتوي هذه الأصول على روايات بعضها لا يحتوي إلا على 30 أو 40 رواية. ومع هذا، ما دامت صحة السند أعم من العمل وعدم العمل أولا، وما دامت الكتب في غالبها إبان ذلك لم تكن كتب موسوعية، بل كانت كتب تضم روايات محدودة في بعض أبواب الفقه، حتى أن المحاسن عد كتبا ولم يعد كتابا واحدا. كل باب الآن من أبواب المحاسن في عرف الفهرستات يعد كتب، كل باب يعد كتابا من الكتب الموجودة في المحاسن، حتى عد المحاسن موسوعة فيها كتب عديدة مو كتاب واحد. على هذا الأساس أيها الإخوة، طبعا أكثر من هذا يمكن الإنسان من خلال التهذيب أن يراجع روايات حريز، روايات فلان فلان، يعيد ترميم الكتب القديمة بمقدار كبير، لا بمقدار كامل طبعا. عموما يا إخوان، مع هاتين المقدمتين، ما هو وجه الجزم والاستبعاد في أن تكون 100 كتاب التي يرويها ابن أبي عمير عن أصحاب الصادق كلها كتب صحيحة السند؟ خل نفترض مجموع ما في هذه الكتب 1000-1500 رواية، 2000 رواية، من حدود 40,000 أو 50,000 رواية. ذكر أن بعض الأصحاب كان يرويها كأبان من تغلب أو فلان أو فلان أو فلان، ما الغرابة في أن تكون هذه الأصول 100 مثلا أو ما في حكم الأصول؟ كتب محاصرة للأصول من أصحاب الصادق، صنفها أصحاب الصادق عليه السلام، عن الصادق رووها مباشرة أو عن الصادق والباقر، وربما فيه كف حالات نادرة لندرة الرواية عن الأئمة السابقين على الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ما الغرابة في أن تكون كل هذه الروايات روايات معتبرة على مستوى الإسناد حتى يجزم ويقطع المحقق الكلباسي بأنها لم تكن كذلك؟ ثم قوله لو أن هذه المزية موجودة لكانت مزية عظيمة للراوي وهو ابن عيسى، والمروي عنه وهو ابن أبي عمير، ولا ذكرت في الكتب. ألا يكفي المحقق الكلباسي ذكر الشيخ لهذه المزية في حق ابن أبي عمير في كتاب العدة، حيث ذكر أنه عرف في الطائفة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ أليس هذا وحده يعد ذكرا لهذه المزية؟ نقلها الشيخ عن الطائفة بأصلها، وأنه معروف عند الطائفة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. ألا يكفي لذكر هذه المزية في مزاياه أن يدعى الإجماع في حقه أيضا الذي غالب الظن وهو سلم أن ظاهر العبارة هو ما ذكر من القول الأول؟ أم يحتاج أن ينصص على أن هذه الكتب 100 في خصوص هذا المورد كلها رواياتها صحيحة؟ ولا نجد داعيا لمثل هذا التنصيص بعد أن نصص عموما في أصحاب الإجماع وخصوصا في كتاب العدة على أن ابن أبي عمير رواياته صحيحة عند الطائفة، أجمعت على تصحيح ما يصح عنه في جملة المجموعة، وأنه في العدة قال بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة مو في نظره عند كل الطائفة. هل يريد تصريحا أكثر من هذا؟ نحن نقول شيء غير ملزم بتصريح أكثر من هذا هنا وهناك. فالجزم الذي جزمه لا يعرف له وجه. وأما استغرابه الزائد في أن يكون ابن أبي عمير الذي صنف 94 كتابا أن تكون كل كتبه معتبرة، فنقول هذه 94 كتاب ربما كان أكثر رواياته نفس روايات 100 كتاب التي رواها ابنه أبي عمير، نظمها وصنفها بأسلوب آخر مضافا إلى رواياته التي رواها هو مباشرة عن الإمامين الكاظم والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام. أم يريد محقق الكلباسي أن يشكك في صحة الروايات التي يرويها، يقينا غير مراد له، التي يرويها ابن أبي عمير بالمباشرة عن الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما؟ ولا يترقب ولا يتصور منه أن يشكك مثل هذا التشكيك. فما المانع من أن تكون 94 كتابا هي مضامين 100 كتاب التي يرويها عن أصحاب الصادق مضافا إلى ما هو أخذه مباشرة عن الإمامين الكاظم والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام؟ إذن هذا الاستغراب يا إخوان ليس في محله كاحتمال لتوهين القول الأول، فضلا عن أن يدعى أنه يؤدي إلى الجزم بعدم صحة هذا القول الأول. ثم هنا إشكالات يا إخوان ما مربوطة بهذا القول بخصوصه تعد ردا عليه، لكنها تؤدي إلى اختيار أقوال أخرى. نكتفي فعلا في تمحيص هذا القول بهذا المقدار من الإشكالات لننتقل إلى الأقوال الأخرى، وستتضح إن شاء الله في ثنايا تلك الأقوال إشكالات على القول الأول. نفس توجيه القول الثاني يعد إشكالا في حد نفسه على القول الأول لو تم. القول الثاني: ما هو ظاهر جماعة من المحققين من أن معقد الإجماع والتصحيح هو الرواية بمعنى الحكاية لا المروي والحديث، وقد اعتاد المحققون المتأخرون على نسبة هذا القول إلى خصوص المحقق الفيض الكاشاني أعلى الله مقامه الشريف، حيث صرح به في مفتتح كتابه الوافي، ولكننا عثرنا بالتتبع على تصريح لغيره بذلك بل لبعض السابقين عليه والأكثر تخصصا منه في علوم الحديث. فإن أول من عثرنا عليه يذهب إلى هذا القول يا إخوان هو المحقق التستري الملا عبد الله التستري، استاذ اساتذه الفن، استاذ التقي المجلسي والقحبائي والتفرشي. وقد صرح هؤلاء الاعلام الثلاثه، وكل واحد منهم علم من اعلام الحديث والرجال في عصره، علم كبير، بأن جلف استفاداتهم في علم الحديث وفوائدهم التي ذكروها في كتبهم مأخوذة منهم، كلهم صرحوا بهذا. هو ممن يختار هذا القول، وسنأتي على عبارة عبارته فيها شيء من الدقة والتأمل. طبعا ما موجودة كتبه لدينا، لكن المحقق القحبائي في مجمع الرجال الجزء الأول صفحة 286 نقل عبارة طويلة في حاشية الكتاب بنصها عن أستاذه الملا التستري. الفيض الكاشاني يأتي بعده، وصاحب استقصاء الاعتبار المعاصر أيضا لهما أيضا يقول بهذه المقالة. إذن ثلاثة من الأعلام الكبار في عصر واحد يقولون بهذه المقالة. الفيض الكاشاني من الأعلام التستري، من كبار الأعلام، صاحب استقصاء الاعتبار أيضا من كبار الأعلام في علم الحديث والرجال، وشرحه للاستبصار يشهد بهذا. بعدهم جاء المحقق الكلباسي في رسائله الرجالية، وصاحب منتهى المقال كما بينا سابقا نقل عن أستاذه صاحب الرياض وعن السيد بحر العلوم أنهما يذهبان إلى هذا القول، بعد أن ذهب في عامة كتبه صاحب الرياض إلى ذلك القول. ونقلنا موارده من الرياض عند استخراج مصادر القول الأول باقتضاء طبعا. وسيد بحر العلوم قلنا بأن كتابه يشهد بعكس هذا، لكن المعاصر له وهو بمثابة التلميذ أبو علي الحائري ينقل عنه أنه كان يقول أيضا بهذا القول. إذن هذا مو قول شواذ يا إخوان، طبعا لربما ذهب إليه أيضا آخرون مو بسند الحديث فعلا عنهم. ذهب إليه السيد الخوئي، ذهب إليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، وذهب إليها أيضا بعض المعاصرين. يرجى مراجعة المصادر إن شاء الله في وقته، مو مهم الآن كثرة المصادر. إذن هذا ليس قولا نكرة لم يذهب إليه أحد من الأعلام، ذهب إليه جملة من أكابر الأعلام المتأخرين. لكن نحن قبل أن نفيض في دليله والرد عليه، هذا القول لابد من أن يتضح يا إخوان مورده ومعقده، لوجود شبه بينه وبين بعض الأقوال التي ستأتي، وخصوصا القول الثالث. هذا القول بالدقة يا إخوان عنوناه هكذا نحن بهذا العنوان: من أن معقد الإجماع والتصحيح، عندما قالوا تصحيح ما يصح عنهم أو منهم، هو الرواية بمعنى الحكاية لا المروي. يعني أن الطائفة أجمعت على أن ابن أبي عمير إذا قال حدثني زرارة، أجمعت على تصديقه وتصحيح قوله بأن حدثه زرار. تصحيح الحكاية اسم المصدر، مو المصدر، مو المحكي، ليس تصحيح الرواية، إنما تصحيح حكايته عمن حدثه. الطائفة مجمعة على أن ابن أبي عمير أو أحد أصحاب الإجماع إذا قال حدثني فلان فقد حدثه، أما فلان الذي حدثه ثقة ضعيف، الرواية بلحاظه صحيحة أو ضعيفة، فهذا لا دخلة له بالإجماع. اتفقتوا؟ فالطائفة مجمعة على تصديق والإقرار بالفقه وتصحيح قول ابن أبي عمير حدثني فلان فقط، فتكون الرواية بالآخرة صحيحة، ولكن لا كلها، بلحاظه هو تكون صحيحة، صحة نسبية مصحة مطلقة، كما كان يقول القول الأول أنه لا ينظر في السند بعضهم، وتكون الرواية كلها صحيحة سندا، فتكون على هذا القول الصحة صحة نسبية. لكن حتى يتضح أن هؤلاء المحققين الذين زعمنا أنهم يقولون بهذه المقالة يقولون بها، وأساسهم ثلاثة قلنا: الملا عبد الله التستري، الفيض الكاشاني، وصاحب استقصاء الاعتبار. لابد من أن ننظر أن عبائرهم منطبقة على هذا القول أو لا، لأنه يا إخوان إذا راجعتم المصنفين في كربيات علم الرجال وقواعده من المعاصرين ومن قارب العصر، تجدون خلل كبير في نسبة الأقوال إلى قائلها. ومن هنا أنا حصلت لدي حساسية من هذا الخلط، وبعض الأعاظم الكبار خلط في هذا الأمر. من هنا رأيت أنه لا بد لنا من أن ندقق في هذا الجانب، وبنقل القول مو فقط نثبت أنهم قائلين به، يعلم وجه قولهم به، لأنهم بنفس هذه العبائر استدلوا عليه، ثم نخلص إن شاء الله إلى دليلهم ونقيمه في ميزان التحقيق، هل يمكن أن نوافق عليه أو لا يمكن أن نوافق عليه. قال المحقق القحبائي ناقلا عن أستاذه التستري قدس سره ما لفظه، قال الأستاذ مولانا النحرير المدقق والحبر أو الحبر المحقق المجتهد في العلم والعمل عبد الله بن الحسين التستري قدس سره، ربما يخدش أن حكمهم بتصحيح ما يصح عنهم إنما يقتضي الحكم بوقوع ما أخبروا به، وهذا لا يقتضي الحكم بوقوع ما أخبر هؤلاء عنه في الواقع. والحاصل أنه إذا أخبروا أن فلانا الفاسق حكم على رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا بما يقتضي كفره، نستغفر الله منه، فإن ذلك يقتضي حكمهم بصحة ما أخبروا به، يعني حكم الطائفة بصحة ما أخبر به أصحاب الإجماع، وهو وقوع المكفر من الفاسق المنسوب إليه ذلك، لا صحة ما نسب إلى الفاسق في نفس الأمر، يعني لا مطابقته للواقع. وبالجملة ما ذكرناه محمل صحيح لكلام الجماعة المجمعين أنهم أجمعوا، فإن سلمنا عدم انحصار المعنى به فلا أقل من الاحتمال، فكيف يحكم بعدم ما يقتضي هذا الاحتمال وانحصار المعنى في ذلك الاحتمال، يعني القول الأول وهو أنه المراد تصحيح الرواية بمعنى المحكي مو الحكاية، فيثبت به الحكم المخالف للأصل بخبرهم عمن يكون عن أي شخص. وبالجملة هنا يتضح بعد بيت القصيد لكلامه، إن الجماعة المذكورين في هذه التسميات الثلاثة طبقات أصحاب الإجماع يعني إذا أخبروا عن غير معتبر في النقل، عن رجل مجهول الحال أو ضعيف أو ما ناظر، فإنه لا يلزم الحكم بصحة ما أخبروا عنه في الواقع، يعني لا يلزم أن يكون الخبر صحيح صادق عن المعصوم عليه السلام، نعم يلزم ذلك إذا أخبروا عن معتبر. خب علق عليه القهبائي رضوان الله تعالى عليه بقوله ولا يخفى عليك أن المذكورين في التسميات المذكورات يعني في الثلاث طبقات هنا لا يروون إلا عنهم عليهم السلام إلا قليلا، عن غير المعصوم لا يروون إلا قليلا، هذا في الطبقة الأولى صحيح، لكن في الطبقة الثانية والثالثة مش صحيح يا إخوان، أنهم لا يروون إلا عن المعصوم، كثيرا ما يروي أصحاب الطبقتين الثانية والثالثة بواسطة رواة عن الإمام الصادق عليه، صحيح غالبا يروون بواسطة رواة أجلاء مثل أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى ومن ناظرهم، لكن يروون كثيرا عن غير المعصوم ولا عن غير معتبر إلا نادرا، وهذا ظاهر مع أدنى تتبع، فما أفاد الأستاذ رحمه الله وإن خالف فيه مشهور الطائفة يعني في عصر القهبائي من المعنى الدقيق والمحمل الصحيح يؤيده في هذا المحمل، لا يؤثر فيما نفهم منها من أول الأمر، لا يؤثر على القول الأول. ليش لا يؤثر؟ يقول المحقق القهبائي، يقول لأن أصحاب الإجماع غالب رواياتهم عن الأئمة مباشرة، وعندما يرون عن غير الأئمة يعني عن الأئمة بواسطة إنما يرون بواسطة أشخاص أجلاء معتبرين معروفين، ويندر أن يرووا عن غير الإمام مباشرة بواسطة غير معتبرة، ومن هنا فمحمله حتى لو صح لا يؤثر كثيرا على تصحيح الروايات. خب هذا الذي ذكره أخيرا القحبائي بالنسبة لأصحاب الإجماع من الطبقة الأولى صحيح، لكن بالنسبة للطبقتين الثالثة والثالثة غير صحيح. صحيحهم كثيرا ما يروون، بل أكثر رواياتهم التي هي بالواسطة عن المعصوم هي بواسطة أجلاء، لكن ليست رواياتهم عن المعصوم بغير واسطة الأجلاء من الشاذ النادر أيضا موجودة بمقدار معين. هسه عن الضعفاء من الشاذ النادر وسيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن عن مجاهيل الحال والمهملين في الرجال ليس من الشاذ النادر. هناك مجموعة لا بأس بها ممن يروون عنه من مجاهيل الحال وممن هم مهملون في علم الرجال لم يعنونوا في كتب الرجال والفهرستات. وعليه فمقالة المحقق الدستري ليس كما يقول القحبائي لا تؤثر أصلا على المبنى الذي اتخذه أصحاب القول الأول، بل تؤثر في جملة من الروايات خصوصا في موارد لا يكون مستند الحكم فيها إلا رواية واحدة من هذا القبيل رووها بواسطة عن المعصوم ولم تكن الواسطة من هؤلاء الأجلاء المعروفين المعتبرين. إذن خلاصة ما أفاده، ويحتاج شوية تأمل في عبارته للتدقيق في مطلبه إلى أن تقرأوا العبارة بشكل دقيق. أعطيتكم مصدرها يا إخوان، مجمع الرجال جزء الأول 286 في الحاشية. خلاصة ما أفاده المحقق التستري أعلى الله مقامه الشريف أن الطائفة مجمعة على أن ابن أبي عمير والجماعة إذا قالوا حدثنا فلان أن فلان قد حدثهم، إذا قالوا بأن فلان صدر منه المفسق أو المكفر يعني أنه صدر منه المفسق أو المكفر، مو أنهم هم كفروه وهم فسقوه، ها؟ أنه صدر منه. وهذا يعني إجماعهم على أنه ثقة صادق في كلامه يعتمد على حديثه، هذا مو أكثر من هذا يصير. ويلزم من هذا أن يكون هؤلاء في أعلى درجات الوثاقة عند الطائفة. بعد الإجماع مو على الوثاقة يا إخوان، الإجماع على ما يلزم منه الوثاقة في أعلى درجاتها. إذا كانت الطائفة مجمعة على أن ابن أبي عمير إذا قال فلان حدثني فقد صدق في قوله حدثني، وأجمعت الطائفة على هذا، هذا يعني أن ابن أبي عمير في أعلى درجات الوثاقة عند الطائفة. يعني هذا مدلول التزامي مو مطابق للكلام. هذه عبارة الدستري. وقال المحقق الفيض، عبارته أصرح وأوضح في مقدمات الوافي بعد نقله عبائر الشيخ الكش، وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ماذا فهمت؟ الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرد صحته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بالوضع، فضلا عما لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل العصمة صلوات الله عليهم. هذا قول المشهور يقول الفيض الكاشاني، وهو القول الأول اللي نحن نقحناه فيما تقدم. وأنت خبير، يعلق بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه، فإنما يصح عنهم هو الرواية للمروي، يعني الحكاية للمحكي. هنا الرواية بمعنى اسم المصدر مو بمعنى المصدر. بل كما يحتمل ذلك، يعني ما ذكره المشهور المتأخرين، يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته. يقول غيرهم يوجد حدود كثيرين لكن لم ينقل الإجماع على عدالتهم، فتكون مزية هؤلاء أنهم عدول أجمعت العصابة على عدالتهم، غيرهم إما ضعفاء إما مجهولين إما مهملين وإما عدول، ولكن لم تجمع الطائفة على عدالتهم. هكذا يقول الفيض الكاشاني. ثم نريد ندخل في الرد يا إخوان، لأنه أخوهم قالوا أجمعت الطائفة على تصديقه والإقرار له بالفتح، ليش بعدين قالوا وتصحيح ما يصح عنه؟ ليش جاءوا بهذه العبارة؟ عطف بيان أو عطف خفاء هذا لو كان مراد من هذا المعنى؟ هم صرحوا بأن الطائفة مجمع على تصديقهم في بداية العبارة. وقال المحقق الشيخ محمد، بعد عنده معنى أدق الشيخ محمد في شرح الاستبصار، في شرحه على الاستبصار استقصاء الاعتبار طبعا، بعد تعرضه لرواية مرسلة لعبد الله بن المغيرة، ما لفظه فيه إرسال غير أن عبد الله بن المغيرة قد ذكر الكشف أنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وفهم بعض الأصحاب أن المراد من هذا الكلام صحت كل ما رواه بحيث تصح الرواية إليه، يعني كلما صح السند منا إليه يرحمكم الله فهو صحيح، وحينئذ لا يضر الإرسال ولا ضعف من روى عنه عبد الله بن المغيرة. وتوقف في هذا بعض قائلا إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة، أسا منه هذا البعض لا ندري. والذي يقتضيه النظر القاصر أن كون الرجل ثقة لا يكفي، أمر مشترك، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين، فإن المعروفين بالوفاقة كثر في الطائفة مو بالذنب 18. وحينئذ لا بد من بيان الوجه، يعني هؤلاء مو بس ثقات، عندهم مزية زائدة على كونهم ثقات، لكن ما هي هذه المزية؟ ثم ما ذكره القائل الأول، يعني المعروف القول الأول اللي نحن ذكرناه، والقائل الأول في كلامه هو نفسه أنه إذا صح السند إليهم صح في من بعدهم حتى لو روى مرسل أو عن ضعيف. ثم ما ذكره القائل الأول ينافيه ما قاله الشيخ في الرواية الآتي عن عبد الله بن المغيرة، وهي من المواهب الثمانية اللي تعرضنا لها البارحة، من أنها مرسلة، فإن الشيخ أعلم بمقاصد الكشي من المتأخرين. هو من المستشكلين صاحب استقصاء الاعتبار بالإشكال اللي تقدم، والذي جرنا إلى استقراء المواجد الثمانية، وقلنا كل الموارد التي قال فيها ذلك ما كان بصدد غبد أصل الرواية، بل كان بصدد غبدها في حال التعارض. ولا يبعد أسه هو بعد شيء رأيه أنه شنو مرادهم من الإجماع، تقول مو مرادهم مطلق الوثاقة، ولا يبعد أن يكون الوجه في ذكر الإجماع على الجماعة المخصوصين أن عمل المتقدمين بالأخبار إنما هو مع اعتراضها بالقرائن، ما كانوا يعملون لمجرد صحة السند فقط، إنما الرواية المعتضدة بقرائن توجب الوثوق والإطمئنان بصدورها عن المعصوم هو الذي يجعلها صحيحة عندهم. فإذا كان الرواة ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنهم كان الإجماع من جملة القرائن، فلا يحتاج إلى قرينة أخرى بعد، يعني كل مورد في طبقة أصحاب الإجماع ما نحتاج إلى قرائن أخرى، بل وجودهم وحده يكفي لكونهم في أعلى درجات الفقاهة والجلالة، وبدون هذا يحتاج إلى زيادة القرائن. إذا لم يكن أحد أصحاب الإجماع يحتاج إلى زيادة القرائن. فإن قلت هذا الوجه إنما يفيد في نفس الرجل، وهذا يفيد قرائن في طبقة أصحاب الإجماع، لكن في من بعدهم تحتاج إلى القرائن، في من قبلهم تحتاج إلى القرائن. والعبارة هي تصحيح ما صح عنه، مو تصحيحه هو فقط، فلا يوافق ما ذكرته. قلت بل الموافقة حاصلة، لأن الخبر إذا صح إليه على طريقة المتقدمين، إذا صح منا إلى أحد أصحاب الإجماع حكم بصحته منه من حيث هو، يعني يحكم بالصحة النسبية بس من جهة طبقة أصحاب الإجماع. فإذا المتقدمين يقولون الرواية الصحيحة التي اعتضدت بالقرائن، يريد يقول صاحب استقصاء الاعتبار تحتاج إلى الاعتضاد بالقرائن في كل طبقات السند. إذا في السند أحد أصحاب الإجماع في خصوص المورد الذي فيه أحد أصحاب الإجماع في خصوص طبقته هو لا يحتاج إلى قرينة أخرى، فقط وجوده يكفي. فتحتاج الرواية إلى أن تعتضد بالقرائن قبله حتى تصير صحيحة، وتعتضد بعده، أما بالنسبة له وجوده كافي، ما يحتاج أن تعتضد بالقرائن في طبقته. اتفقتوا؟ هكذا يقول. فالصحة نسبية إذن من حيث هو، وما بعده فتوقف صحته على موجبها، يعني على وجود الثقات أو الاعتضاد بالقرائن الكثيرة. فقولهم على تصحيح ما يصح عنه يراد به أن الشرائط إذا اجتمعت في الرواة إليه فالرجل ثقة قد انعقد الإجماع عليه، فلا حاجة إلى تحصيل قراء على كونه مقبول الرواية، هو من حيث هو. فإن قلت الرواية إذا اشتملت على الرجل المجمع عليه فالقراء على صحتها، إن كانت من خارج فلا فرق بين كون الرجل مجمعا عليه أم لا. يقول إذا العمل بالقراء عند المتقدمين فخلي يكون مجمع على وثاقة رجل أقصاه أنه يثبت بالعلم عندنا أنه ثقة، يبقون يحتاجون إلى القرائن حتى في طبقته، لأن العمل مو على الوثاقة، العمل على القرائن. ها؟ إذ الاعتبار صحة المتن، وإن كانت القرائن من نفس الرواية فالحكم بالصحة موقوف على أن جميع الرواة قد أجمع عليهم، والبعض لا يفيد. إذا كان بعض الرواة مجمع عليهم هذا لا يصحح الرواية، إذا مع أنهم يقولون صحة الرواية تصحيح ما يصح عنه. قلت بل الفائدة من نفس الراوي، يصر على نفس النقطة، هو إذا ملاحظين من نفس الراوي الفائدة فقط من جهته، تصحيح ما يصح عنه من جهته، لا تصحيح ما يصح عنه من جهة ما من بعده. إذا كانت الرواية بطرق متعددة لكنها تنتهي إليه، فإذا أفادت الكثرة الصحة ها إليه وكان ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه كفى في صحة الرواية، يعني يكون يصير في من قبله الرواية متكثرة الطرق، في من بعده متكثرة الطرق، بس عنده طريق واحد وهو هو نفسه أحد أصحاب الإجماع، يقول هذا يكفي هذا يكفي. فإذا أفادت الكثرة الصحة إليه وكان ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه كفى في صحة الرواية. وكثيرا ما يقول الشيخ في الكتابين إن الرواية وإن كثرت في الكتب بأسانيد إلا أنها تنتهي إلى الرجل الواحد فيردها بهذا السبب. هذا اتفاقا البارحة في الموارد يا إخوان ورد أحد الموارد، وهذه الرواية وإن تكثر نقلها في الكتب إلا أنها تنتهي إلى شخص واحد هو ابن أبي عمر. هذا من المواد التي ذكرها في خصوص ابن أبي عمر في خصوص أحد أصحاب الإجماع، فكيف يقول هو بأنه في غير أصحاب الإجماع يرد بهذا السبب الروايات؟ وهذا يؤيد ما ذكرناه، غاية الأمر أنه يبقى ما بعد الرجل إذا كان ضعيفا أو مجهولا فقد يظن أن الصحة إليه على الوجه المذكور كافية في صحة الخبر، وفيه أن الصحة يراد به بها صريح بعد كلامه مغائب بالنسبة إليه إلى أحد أصحابه، بمعنى أن روايته وحده تقوم مقام التعدد بلحاظه هو، فيحتاج ما بعده إلى قرائن. إذن خلاصة ما يريد أن يقوله من هذا الرد والبدل الذي نقلناه بطوله لأنه احتوى على نكات دقيقة، أن صاحب استقصاء الاعتبار يريد أن يقول بأن الإجماع على الصحة إجماع نسبي، الصحة من جهته هو، استفسر الصحة بأنه يغني عن بقية القرائن، تفسير خاص به مو مشكلة، لكن صريح كلامه أن الإجماع على التصحيح مو على تصحيح الرواية كلها، على تصحيح الرواية من جهته ولا علاقة لهذا بمن وقع قبله أو بعده في السند، بل يحتاج إلى تصحيح البقية كي تصح الرواية. إذن فهنا تصحيح الرواية النسبي للمطلق، فاجتمعت الكلمات الثلاث يا إخوان على أن المراد من التصحيح تصحيح الرواية لا على إطلاقها، بل تصحيحها من جهة أحد أصحاب الإجماع، وهذا هو الذي عبروا عنه بتصحيح الحكاية للمحكي والرواية للمروي. القضية يا أخوان رأس مالها أن نرجع إلى نفس العبارة الموجودة في الإجماع نشوف ظاهرها ما هو، للاستظهار من كلام الكش والشيخ الطوسي، لسه في الحقيقة الاستظهار من كلام الشيخ الطوسي لأن كتابه هو الذي بين أيدينا، وقد تقدم يا أخوان الاستظهار من الرواية بحسب المورد الذي صدرت في هذه العبارة. فالعبارة قلنا صدرت في جو مدرسة الحديث الشيعية في حق محدثين، مصطلح الصحة الشائع الذائع، مصطلح يوصف فيه الرواية، يراد من الصحة ما كان ثابت الصدور عن المعصوم صحيح. وعندما قال وأجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم ما قصدهم تصحيح الآراء والمقالات والشهادات على الناس في الخصومات وما نظر ذلك. ظاهر الجو الذي صدر فيه هذا الكلام أنهم أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم في باب الرواية، ها؟ والذي يوصف بالصحة طارة وبغيرها أخرى في هذا الجو في هذه المدرسة هو الحديث. ومن الواضح وأجبنا سابقا على المحقق الكلباسي أن الصحة النسبية لم تكن مذكورة في كلمات المتقدمين، إنما صارت على الإصطلاح المتأخر عندما يقول الصحيح إلى فلان والصحيح من فلان، ما موجودة أصلا في كلمات المتقدمين. المتقدمون إذا ثبتت الرواية عن المعصوم في نظرهم سموها صحيحة، لم تثبت لا يسمونه صحيحة، ما يقولون صحيحة إلى فلان وسط السنن ومو صحيحة قبله مو صحيحة بعده. هذا كله مبني على الإصلاح المتأخر من زمن العلامة وابن طاووس ومن تأخر عنهما، ولم يوجد مورد واحد في كلمات المتقدمين. وقد أشرنا نحن في الوقفة الثالثة إلى جملة كبيرة من عبائرهم في مصطلح الصحة أطلق فيها الصحيح على جزء من السند، أن الرواية صحيحة بلحاظ جزء من السند وليست صحيحة بلحاظ جزء آخر. كل هذا لا عين ولا أثر له أصلا في كلمات المتقدمين. الرواية إما صحيحة على الإطلاق أو غير صحيحة. إذا عاضدتها القرائن وأهمها الوثاقة كما ذكرنا في محله فأثبتت صدورها عن ووثق بصدورها عن المعصوم سميت صحيحة، وإلا فلا. هذا رأس مال القضية عندهم. فإذا قيل أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم فالظاهر أن الرواية التي صحت عنهم فهي صحيحة. هسه شنو المراد من عنهم أو منهم؟ بينا أن التجاوز والابتداء على أحد التقديرين، التجاوز في عن والابتداء في من، إذا قال منهم وغالب النسخ فيها عنهم مو منهم، وعليه فنكون الرواية التي تصح إليهم صحيح. هذا هو تشهيد القول الأول باختصار. هؤلاء المحققون كلهم لا يذكرون كلام خلاف ظاهر العبارة من دون أن يبينوا دليلا عليه، وهو كلام خصوصا كلام صاحب الاستصحاب مبني على مباني المتأخرين مو على مباني المتقدمين، مضافا إلى أن كلامه صريح في الصحة النسبية والعبارة واضحة الظهور في الصحة المطلقة لا في الصحة النسبية. أجمعت الطائفة على صحة على تصحيح ما يصح عنهم، ها؟ أما قول المحقق الفايض وغيره فهو في الحقيقة يقتضي غاية الركاكة في العبارة، لأنه أفاد المحقق الفايض أن المراد الإجماع على تصديقهم يعني وثقتهم، ها؟ والحال أنهم صرعوا في صدر العبارة أن الطائفة أجمعت على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، مو بس على التصديق، على أنهم فقهاء أجلاء. ليش بعد ذلك يأتون بهذه العبارة إن لم يكن هناك مزية ثالثة يراد أن يشار إليها؟ لماذا يقولون أجمعت الطائفة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه وتصحيح ما يصح عنهم؟ ليش يقولون أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم بعد أن قالوا التصديق والإقرار بالفقه لو كان مرادهم خصوص التصديق والوثاقة؟ هم أثبتوا الوثاقة وأثبتوا الفقاهة وأثبتوا أمرا ثالثا. هذا الأمر الثالث إما يكون عطف بيان على ما سبق، وهو لو كان كذلك فهو عطف خفاء مو عطف بيان يا إخوان، لأن التصديق صريح وواضح، الإقرار بالفقه أيضا صريح وواضح، فكيف يعبر عنه بعبارة أخرى بالتصحيح ما يصح عنهم؟ إنصافا يكون من الأكل من القفة، يقينا لابد أن يشار إلى مطلب آخر. لو قال تصحيح ما يصح عنهم ثم قال بعد ذلك ثينك العبارتين لكان. عموما يا إخوان هذا القول يكفي في دفعه فعلا بهذا المقدار، هو أنه خلاف ظاهر العبارة يكفي، لأن القضية قضية استظهار من العبارة ما تحتاج إلى أكثر من استظهار، مضافا إلى أن هذا القول بشقوقه أو عبائر أصحابه الثلاثة يؤدي إلى القول بالصحة النسبية في الرواية، وهذا المصطلح غير معروف أصلا عند المتقدمين أنه صحيح بالنسبة لجزء من السند وليس صحيحا بالنسبة لجزء. إن اجتمعت شرائط إثبات الصدور والوثوق بالصدور في تمام السند ثم صحيحا وإلا فلا. وقد تقدم الحديث مفصلا عن مصطلح الصحة ورأينا أن الصحة النسبية لا عين ولا أثر لها في كلمات المتقدمين وإنما فتحت في كلام المتأخرين من العلامة وابن طاووس ومن تأخر عنهما رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بل إن بعض المحققين وهو الكلباسي على الله مقامه، ترقى في المقام. هذا الأغرب هنا يا إخوان، مدعيا أنه حتى لو سلمنا أن المراد بالموصول، في تصحيح ما يصح في قول الكشي، تصحيح ما يصح عنهم هو الحديث للإسناد، مع ذلك لا يثبت أكثر من هذا القول، يعني القول الثاني، ووجه كلامه بأن الإجماع على تصحيح الحديث الذي في سنده أحد أصحاب الإجماع يمكن أن يتصور على نحوين. شوفوا كلمات المحققين الثلاثة تعطي أن التصحيح هنا يراد منه تصحيح جزء سند الحديث. يقول المحقق الكلباسي كما نحن ذكرنا أن الصحة والفساد ذكرنا في الوقفة الثالثة يوصف بها الحديث، متن الحديث بلحاظ صدوره عن المعصوم عند المتقدمين. يقول المحقق الكلباسي حتى لو قبلنا أن الذي يوصف به هو متن الحديث، لكن متن الحديث يوصف بأنه صحيح بلحاظ السند، بلحاظ الصدور، وهذا يمكن تصوره على نحوين. أولهما تصحيحه بالنسبة لهم دون من قبلهم في السند، يعني دون من قبلهم باتجاه الإمام عليه السلام. ثانيهما تصحيحه بالنسبة إليهم ولمن فوقهم إلى المعصوم، وقال رحمه الله وليس الثاني أولى من الأول في مقام الاستظهار من العبارة. فيكون المراد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم من جهتهم، يعني أجمعت العصابة على تصحيح متن الرواية من جهة ابن أبي عمير، لا على تصحيح متنها من جهة من يروي عنه ابن أبي عمير ويتوسط بينه وبين الإمام عليه السلام. فيقول هذا الاحتمالان ليس أول أحدهما أولى بالاستظهار من العبارة، فيتصير العبارة مجملة بينهما، والقدر المتيقن هو التصحيح من جهة ابن أبي عمير لا من جهة من فوقه. هذا ما يذكره المحقق الكلباسي رضوان الله تعالى عليه، وأيد كلامه بما نقله المحقق الحائق عن صاحب الرياض وغيره. لكنه لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن هذا الكلام لا يسلم أمام النقد، فإنه ليس أكثر من تكرار للكلمات السابقة، وبعبارات أخرى فإنه يجد عليه أولا ما أوردناه أن الصحة كمصطلح يطلق في مدرسة الحديث والمحدثين على صحة الحديث بلحاظ السند، وهو الذي يوصف بالصحة تارة وبالضعف أخرى، كما بينا ذلك في تقريب القول الأول وفي الفائدة أو في الوقفة السابقة. هذا أولا. وثانيا يرجع هذا القول في الحقيقة إلى دعوة تصديق هؤلاء، مو أكثر من هذا. ومعنى دعوة تصديق هؤلاء أنهم يكررون بهذه العبارة ما أفادوه بصراحة ووضوح من دعوة التصديق منهم، وقلنا بأن هذا عطف الخفي على الجلي، فلا يصلح أن يكون من قبيل عطف البيان إلا في أرك الكلام ويرفع كلام الكشي فضلا عن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهما عن أن يكون بهذه المثابة من الركاكة الشديدة. هذا تمام الكلام إلى هنا، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.